العربي الجديد بودكاست.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية شطب قانون إلغاء حجة المعقولية الذي أقره الائتلاف الحاكم ضمن التعديلات القضائية، وأثار جدلا واسعا وانقساما حادا في المجتمع الإسرائيلي، قاد إلى مظاهرات ضخمة ضد الحكومة. وهذه هي المرة الأولى منذ إقامة دولة الاحتلال التي تتدخل فيها المحكمة العليا بشطب قانون أساس. فماذا يعني هذا القرار لإسرائيل في ظل حرب وحشية تشنها على غزة؟ وكيف يبدو شكل الخارطة السياسية في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر عام 2023؟ وكيف يبدو مستقبل نتنياهو السياسي؟ أرحب بضيفي في أولى حلقات بودكاست مواكبة في العام الجديد من القدس المحتلة، الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت. ابقوا معنا. مرحبا بك أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب والباحث الفلسطيني، معنا في بودكاست مواكبة للحديث حول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشطب قانون إلغاء حجة المعقولية الذي أقره الائتلاف الحاكم ضمن التعديلات القضائية. يعني لأول مرة منذ إقامة دولة الاحتلال تتدخل المحكمة العليا بشطب قانون أساس. ماذا يعني هذا الأمر في ظل العدوان المستمر على غزة؟
يعني أولا مرحبا أخي صدام لك ولكل المستمعين. طبعا هذا يعني بأن المحكمة العليا تأخذ دورا رئيسيا في الدفاع عن ما يسمى في الأدبيات الإسرائيلية بالديمقراطية الإسرائيلية، لأن إلغاء حجة المعقولية جاء على خلفية تحرير السلطة التنفيذية وتحرير السلطة التشريعية من سلطة الهيئة القضائية أو الجهاز القضائي. ما يسمى بحجة المعقولية أو اختبار المعقولية هذا كان مقتبس من القضاء البريطاني، وبدأت تترسخ وتتوسع ابتداء من 80s القرن 20 الفائت من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية بواسطة سلسلة من قرارات حكم قضائية صدرت عنها في سياق ما يعرف باسم الفاعلية القضائية. طبعا هاي الحجة شو بتقول؟ بتقول انه يحق للمحكمة العليا ان تنظر في قرارات تتخذها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة اما كمؤسسة واما كأشخاص، يعني وزراء ومنتخبين، وأن تقرر إلغائها إذا لم تجتز اختبار المعقولية، بمعنى أنها غير معقولة أو أن هناك وراءها أهداف شخصية. وهذا ما ألغته الحكومة من خلال تعديل ما يسمى قانون أساس القضاء. هي في الحقيقة أخي صدام لم تلغي حجة المعقولية، هي قلصتها إلى الحد الأدنى، يعني بحيث أنها تنطبق على رئيس الحكومة والوزراء وليس على كل منتخبي الجمهور. ومع هذا رأت المحكمة أن هذا ممكن أن يشكل مساسا بما يسمى النظام الديمقراطي، لأنها اعتبرت في القرار الذي صدر والذي يحتاج ربما إلى تعمق أكثر في قراءته أن ما يسمى بحجة المعقولية أو اختبار المعقولية يشكل أحد الكوابح الحيوية المركزية، إن لم يكن الأكثر حيوية ومركزية، لوجه ما تسميه المحكمة التعديات السلطوية الشخصية والمؤسساتية على سلطة القانون، وكذلك على مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون وعلى حقوق الإنسان والمواطنين عموما.
يعني أستاذ أنطوان، هل كان القرار متوقع يعني أم مفاجئ في ظل هذه الحرب الوحشية على غزة؟
لا، الحقيقة صعب أن أجيب إنه كان متوقع. المحكمة قالت أنها ستصدر قرارها، لم يكن أحد يعني يقدر إذا كانت المحكمة ستتدخل أو لا تتدخل، ولكن الأمر الرئيسي الآن هو أن المحكمة بالإضافة إلى إلغاء هذا التعديل على قانون أساس القضاء أنها أصدرت أيضا قرارا آخر أعتقد أنه أيضا يعتبر مفصليا، وهناك بأكثرية أكثر من الأكثرية التي ألغت تعديل قانون أساس القضاء من أجل تقليص حجة المعقولية. في هذا القرار قالت المحكمة بأكثرية 12 قاضيا من مجموع 15 قاضيا بأن المحكمة العليا يحق لها أن تقوم بإلغاء قوانين أساس. يعني والقوانين الأساس أخي صدام إحنا سبق وتحدثنا هي قوانين دستورية، لأن إسرائيل لا يوجد فيها دستور ولكن توجد فيها قوانين أساس تعتبر يعني مسودة لدستور عام للدولة، ولذلك هي قوانين مركزية. فلما تقول المحكمة العليا بأنها يمكن أن تتدخل وتلغي قانون أساس، ربما هذا الذي يشكل سابقة يمكن اعتبارها تاريخية في سيرورة العلاقة بين السلطات الثلاث داخل دولة إسرائيل. يعني أن السلطة القضائية هنا تعلن أنها يمكن أن تتدخل في القوانين التي تسنها الكنيست، وهذا تحدي للحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية التي وضعت في رأس أهدافها أن تحرر السلطة التنفيذية من ما تسميه هيمنة السلطة القضائية، بعد أن تحررت مما تسميه هيمنة السلطة التشريعية أو البرلمان. وبالتالي يعني هذه هي السابقة المهمة. ما الذي يمكن أن يتداعى عن ذلك يبقى سؤالا مفتوحا على المستقبل، لأن يعني الرد الأولي للحكومة الإسرائيلية الحالية على قرار المحكمة العليا هو أنها ستعود إلى الخطة الانقلاب على الجهاز القضائي الأصلية بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولكن لا أحد يضمن أن تبقى هذه الحكومة في سدة الحكم، ولذلك هذا القرار مهم أيضا على خلفية الحرب في غزة التي يوجد حولها إجماع ربما حول مواقف الحكومة. المحكمة العليا الآن تقول إنها تعترض على ربما أحد القوانين الرئيسة التي شنتها هذه الحكومة. هذا يعني يعيد الأمور أو يعيد الجدل في الداخل الإسرائيلي إلى بعض الخلافات الداخلية التي انزاحت جانبا بسبب الحرب على غزة، ومن المتوقع أن تتفاقم الآن على الرغم من استمرار الحرب على غزة.
يعني هناك أستاذ أنطوان من يتحدث بأن مخطط أو مشروع التعديلات القضائية قد مات يعني مع هذا القرار للمحكمة العليا، هل هذا منطقي؟
أنا لا أظن أنه منطقي. يعني هذا الموقف فيه الكثير ربما من مما نسميه الشيء الرغبي. يعني المعارضة لهذه الخطة احتفلوا يعني بأكيد بقرار المحكمة العليا، واعتبروا أن هذا القرار يضع حدا لما يسمى بالانقلاب القضائي. أنا أظن أنه يعني الآن لأنه هي فترة حرب، يعني من الجائز أن هذا الموضوع لن يطفو على السطح أكثر من اللازم، وإن أعاد مسألة الجدل حول هذه الخطة إلى الأجندة أو إلى صدارة الاهتمام. لكن بعد أن تنتهي الحرب يعني طبعا المشهد السياسي الإسرائيلي سيكون مفتوحا على احتمالات كثيرة. أظن أنه في حال أن هذه الحكومة استمرت في تولي أو في تولي مؤسسة الحكم ستنطلق بقوة أكبر من أجل تنفيذ هذه الخطة والهجوم على المنظومة القضائية. ولكن مثل ما قلت لك أخي صدام، يعني المشهد السياسي فيه احتمالات كثيرة، منها احتمال أيضا أن تسقط هذه الحكومة وأن تأتي حكومة بديلة أقل تطرفا، وربما تتخلى كلية عن هذه الخطة.
نعم أستاذ أنطوان، يعني وقد تحدثت حول الحرب، يعني يعني ما مدى تأثيرات مثل هكذا قرار على الحرب؟ هل يمكن أن ينعكس هذا القرار على سير المعركة هناك في غزة؟
لا، أنا لا أظن ذلك. يعني المعركة في غزة يوجد فيها تعبئة كاملة تقريبا شبه كاملة، لا أريد أن أصدر أحكاما إطلاقية، من جانب يعني كل الوسط السياسي الإسرائيلي وكذلك الرأي العام في إسرائيل. طبعا أصلا الذين كانوا يعترضون على تقليص حجة المعقولية هناك جانب منه يتعلق أيضا بما ترتكبه إسرائيل من ممارسات حربية. يعني هناك من كان يقول إن تقليص حجة المعقولية يمكن أن يؤدي إلى تقليص دوائر الحماية للجنود والقادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين في السابق والراهن أمام هيئات قضائية دولية في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لأن إسرائيل يعني هؤلاء من المعارضة، لأن إسرائيل نجحت حتى الآن وإلى حد كبير جدا في أن تجنب جنودها وقادتها السياسيين والعسكريين تقديمهم إلى محكمة لاهاي أو محاكم جنائية في دول أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب عبر ادعائها الرسمي بأنها تطبق مبدأ ما يسمى التتام الذي يشكل شرطا مركزيا للإعفاء من المحاكمة الدولية، يعني بأنه الدولة المعنية إسرائيل لديها جهاز قضائي مستقل وقادر على التحقيق في هذه الشبهات بصورة جدية وموضوعية بما يعفي المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق فيها. يعني هاي كانت حجة المعارضين لتقليص المعقولية، وبالتالي الآن يعني هذا ربما يخدم يعني قيام المحكمة الإسرائيلية العليا، وهذا جزء من التناقض في عمل الجهاز القضائي الإسرائيلي. قيام المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي يقدس حجة المعقولية يمكن أن يشكل غطاء للدفاع عن إسرائيل أمام الهيئات الجنائية الدولية على أساس أنها ما زالت فعلا تطبق المبدأ الذي وصفناه بأنه مبدأ التتام،
خصوصا صدنتون بعد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا.
تمام، بالتأكيد يعني هناك هذه الدعوة، هذا القرار يجيء ربما ليقدم وثيقة دفاع عن إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا وأن إسرائيل أعلنت أنها ستذهب أنها ستمتثل أمام هذه المحكمة لمناقشة الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا.
نعم أستاذ أنطوان، يعني الآن البعض يسأل حول توقيت هذا القرار، يعني في ظل الحرب في غزة، يعني ما دلالة التوقيت؟
يعني أخي الكريم، دلالة التوقيت منذ البداية قيل إن المحكمة عندما بحثت طلبات الالتماس ضد حجة المعقولية من أجل إلغائها، من أجل إلغاء القانون الذي يقلصها، أعلنت المحكمة أنها ستنشر قرارها النهائي في كانون الثاني يناير 2024.
مبرمج سابقا يعني؟
نعم، مبرمج سابقا. الآن أنا أعتقد أن ما سرع في نشر هذا القرار هو أنه جرى تسريب في مضمون القرار من قبل الأوساط المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. يعني سربوا هذا القرار، قالوا إن المحكمة العليا بأغلبية 8 قضاة ضد 7 قضاة ستقوم بإلغاء التعديل الذي يقلص حجة المعقولية الذي سنه الكنيست بإعاز مباشر من الحكومة. وعندها قامت القيامة يعني من أوساط خصوصا الائتلاف الحكومي الذين قالوا إن على المحكمة العليا ألا تنشر هذا القرار في خضم الحرب، لأن هذا يمكن أن يضر بوحدة الشعب وأن يعيد الخلافات السياسية حول ما يسمى ببرنامج الإصلاح القضائي إلى الواجهة. وعلى ما يبدو أن المحكمة العليا لم تقتنع بهذا ولم ترضخ للتهديد الذي أصدرته أوساط من اليمين الحاكم، وقررت أن تنشر هذا القرار في الموعد المقرر لذلك، وألا تأخذ في الاعتبار أن البلد في حالة حرب وأن نشر مثل هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالإجماع الوطني أو الإجماع القومي.
نعم.
لأنه تسريب هذا القرار من قبل أوساط مقربة من الحكومة قصد أن يضع العراقيل أمام نشر هذا القرار، لذلك نشره كان طبعا مبرمجا بشكل سابق، ولكن ما سرع نشره ربما في هذه الأيام هو محاولة كبح هذا القرار حتى قبل أن ينشر.
نعم كان يمكن للمحكمة أن يعني تقوم بتأجيل هذا الأمر في ظل الحرب القائمة يعني.
لو لم يسرب كان من المحتمل المحكمة أن تفكر إنه الآن توجد حرب وهناك أجواء وحدة وإجماع، ولذلك ممكن كان أن تؤجل مسألة نشره. والآن تأجيل مسألة نشره كان سيرتبط أيضا ربما بتغييرات ستجري على تركيبة المحكمة العليا. يعني هناك الكثير من الإشكاليات.
هذا التسريب أستاذ رضوان قد يكون مقصود؟
أنا طبعا التسريب مقصود من قبل ربما قضاء لمحسوبين على ما يسمى بالتيار المحافظ الأقرب إلى الأحزاب اليمينية، من أجل فعلا أن يكون هناك ضغط من قبل المؤسسة الرسمية على المحكمة لكي تمتنع عن نشر القرار. لكن المحكمة ارتأت أنه بسبب هذا التسريب عليها أن تنشر القرار وليكن ما يكون. ويعني بالتأكيد نحن يعني نسجل هذا البودكاست غدات نشر القرار، وبالتالي من المحتمل جدا طبعا أن يؤدي إلى ردات فعل. هو أدى حالا إلى ردات فعل عنيفة من قبل اليمين الإسرائيلي، من المتوقع لها أن تتفاقم أكثر فأكثر في الأيام المقبلة.
يعني إلى أي مدى يمكن أن تتفاقم ردة الفعل، وهل يمكن لهذه الحرب أن تهدئ من ردة الفعل الحكومية أو اليمين المتطرف؟
يعني حتى الآن هي تهدئ، ولكن هناك يعني تلميحات من قبل الناطقين الأبرز المفوهين في لسان اليمين المتطرف بأن الحكومة لن تتخلى عن برنامج الإصلاح القضائي الذي تعتبره المعارضة برنامج انقلاب قضائي، ولكن بما أن الآن البلد في حالة حرب فإن كل ذلك سيرجع إلى أن تضع هذه الحرب أوزارها، وبعد أن تنتهي هذه الحرب ستعود الحكومة إلى طرح برنامج الإصلاح القضائي والعودة إلى فقراته الأخرى. لأنه يعني كما تذكر أخي صدام، ما أقر من برنامج الإصلاح القضائي هو فقط هذا، تقليص حجة المعقولية، بينما برنامج الإصلاح القضائي مثل ما ذكرنا في بودكاست سابق يشتمل على أكثر من بند، يعني ليس بندا واحدا فقط. هناك حديث عن سن فقرة تسمى بفقرة التغلب من أجل أن تستطيع الكنيسة والحكومة أن تصن قوانين تقوم المحكمة العليا بإلغائها، وهناك حديث عن فصل وظيفة المستشار القانوني للحكومة إلى وظيفتين وإضعاف المستشارين القانونيين، وهناك عدد من الأمور أيضا، تغيير كل لجنة ما تسمى لجنة اختيار القضاء، تعزيز سيطرة الحكومة على هذه اللجنة. فكل هذه الأمور هدد الكثير من الناطقين بلسان اليمين أنها ستعود إلى أجندة الحكومة بعد انتهاء الحرب. وتعلم أيضا أن هذا البرنامج يشتمل مثل الحرب، يعني يشتمل على عدة مراحل، يعني وما ذكرته هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مثلا هناك نية لدى اليمين لإلغاء ما يسمى قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وهناك مرحلة ثالثة إنه تقليص حق تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا، وهناك مرحلة رابعة اللي تحدثت عنها تقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة. كل هذه الأمور يعني ما زالت مطروحة. الآن يؤكد الناطقون بلسان اليمين أنها ستطرح مرة أخرى بعد انتهاء الحرب. طبعا هذا كله مرهون بأن تستمر هذه الحكومة في ولايتها.
نعم أستاذ أنطوان، يعني رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يعني كان رحب بهذا القرار، وكانت له تصريحات أخيرا هاجم فيها نتنياهو وبأنه لن يبقى في رئاسة الحكومة خلال العام الجديد. يعني كيف يمكن للابيد أن يستفيد من هذا كله؟
يعني لا شك أنه المعارضة ستستفيد من هذا القرار لتصعيد حربها على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. يعني وهنا ربما يجب أن ألفت الأنظار إلى أنه بدأت هناك بوادر معارضة أولية للحرب على غزة ولنتنياهو شخصيا، يعني وجرت تظاهرات تطالب بإطاحة نتنياهو وتحمله المسؤولية عن أمرين، يعني عن جعل إسرائيل دولة كما تقول هذه المعارضة، دولة بدون أمن، يعني لأنها تتهمه بالمسؤولية عن هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وجعلها دولة بدون ديمقراطية، طبعا حسب المقاس المتعارف عليه للديمقراطية الإسرائيلية، ولذلك هناك مطالبة بإطاحته. المعارضة لا شك أنها ستستغل هذا الأمر. هذا يرتبط أيضا مع سير كل المعارك التي تشهدها الحرب على غزة، والتي يتأكد يوما بعد آخر أنها لم تحقق أي إنجازات استراتيجية على طريق تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة للحرب. هذا سيصعد المعارضة، ولا شك أن قرار المحكمة العليا الآن بهذا الشأن يمكن أن يزيد أو يصب نار، يعني يصب الزيت على نار المعارضة لهذه الحكومة، وبالأساس المعارضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لا شك أننا يعني نستطيع أن نقول أن هذا القرار بالإضافة إلى كل سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة تتجه نحو المزيد ربما من تبديد ما يمكن أن نعتبره الإجماع على السياسة التي تتبعها الحكومة من وراء الحرب على غزة، والسياسة الداخلية التي أفضت إلى طرح ما يسمى ببرنامج الإصلاح القضائي. هذا كيف سينعكس على مستقبل الحكومة، هذا ما ستحمله لنا الأيام المقبلة.
نعم أستاذ أنطوان، يعني في ظل الإخفاق في غزة وعدم تحقيق أي من يعني ما تطمح إليه هذه الحكومة، يعني وفي ظل مواجهات وتصعيد في على الجبهة الشمالية، يعني ما الذي يمكن أن يعني يسرع من إطاحة هذه الحكومة في الأيام القادمة؟
يعني أنا أظن إنه ما سيسرع أكثر شيء هو نتائج المعارك في قطاع غزة حتى الآن. وطبعا يعني ربما موضوع الخلافات الداخلية التي يمكن أن تندلع على خلفية هذه المعارك، هناك خلافات داخلية لم تصل حتى الآن إلى مرحلة ثقب الإجماع الموجود على الحرب، لكن لا شك أن استمرار الحرب وعدم تمكنها من تحقيق النتائج التي وضعت لها والتي وعد القادة السياسيون بتنفيذها يمكن أن يسرع في إطاحة هذه الحكومة. ولكن هنا علي أن أؤكد فقط يعني مسألة ربما مهمة، هو أن يعني إطاحة هذه الحكومة أعتقد أنها لن تتم في خضم الحرب، يمكن أن تتم بعد أن تنتقل الحرب ربما إلى مرحلة أخرى، أو بعد أن تنتهي الحرب ويتم التوصل إلى اتفاق حول وقف دائم لإطلاق النار. حتى الآن كل الخلافات القائمة لا تمنحنا إشارات قوية إلى أن هذه الحكومة في طريقها إلى انتهاء حكمها.
يعني أستاذ أنطوان، لذلك يهرب نتنياهو من هكذا مصير، يعني بعدم وقف إطلاق النار في غزة، أو قد يهرب، يعني هناك رأي آخر يقول بأنه حتى إن حصل هناك وقف لإطلاق النار في غزة أو تهدئة في غزة قد يهرب باتجاه حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، هل هذا ممكن؟
يعني هذا ربما يكون، ربما تكون هذه رغبة نتنياهو. يعني دائما نؤكد ويؤكد غيرنا حتى من طرف المحللين الإسرائيليين وكتاب مقالات، أي أن نتنياهو ربما هو أو أكثر شخص معني بإطالة أمد الحرب في غزة وبتوسيع رقعة الحرب.
لإطالة عمره السياسي.
نعم، لكي يهرب إلى الأمام من يعني ما توصف بأنها مقصلة يعني تعد له بعد أن تنتهي هذه الحرب، بسبب مسؤوليته المباشرة عنها، بحسب طبعا السردية الإسرائيلية، بحسب يعني ما يقوله الوسط السياسي الإسرائيلي. طبعا يعني هو حتى الآن يعني لاحظ أنه يقول أنه سيستمر في الحرب، ويعلن أن لديه مواقف متناقضة حتى مع الولايات المتحدة التي تعد شريكة في الحرب. وأنا أعتقد أن القرارات الرئيسية منوطة بأن توافق عليها الولايات المتحدة، وهو يوحي بأنه سيتحدى ربما المواقف الأمريكية التي يختلف معها. طبعا هناك قدر كبير من المبالغة في ذلك. ولاحظ أيضا أنه يعني يحاول ربما أن يجر الولايات المتحدة إلى أن تتورط في توسيع هذه الحرب في الجبهة الشمالية، ولكن الولايات المتحدة تمرر رسائل بأنها غير معنية بتوسيع الحرب في الجبهة الشمالية. وآخر هذه الرسالة هي أن هناك عاملة طائرات أمريكية رئيسية جيرالد فورد قررت أن تغادر المنطقة، وكانت جاءت إلى هذه المنطقة من أجل تعزيز الردع أمام الجبهة. يعني هذه هي ربما رغبات نتنياهو أو نياته، ولكن يجب أن هنا نقيم حدا فاصلا بين ما يرغب به نتنياهو وبين قدرته فعلا على أن يحقق رغبته هذه في أرض الواقع، في ظل أولا يعني عدم تحقيق تقدم يذكر في الحرب على غزة، وفي ظل الموقف الأمريكي، وفي ظل الموقف الإسرائيلي الداخلي، سواء داخل الحكومة أو حتى داخل ما يسمى كابينة الحرب.
نعم أستاذ مطوان، أمام هذا الوضع كله يعني كيف يبدو شكل الخارطة السياسية في إسرائيل على ضوء الإخفاق الغير مسبوق في 7 أكتوبر وما تلاه من خسائر عسكرية في غزة، يعني وصولا إلى قرار المحكمة العليا، كيف يبدو شكل الخارطة السياسية في إسرائيل؟
يعني أولا يعني ربما الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تسعفنا في قراءة هذه المسألة هي استطلاعات الرأي العام. استطلاعات الرأي العام حتى الآن تظهر أنه في حال ذهاب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة بعد أن تنتهي الحرب، لأنه هذا أحد السيناريوهات، أن تذهب الحكومة، وهو السيناريو يمكن الأكثر أرجحية، أن تذهب إلى انتخابات مبكرة، فإن سيكون هناك تآكل كبير في مكانة حزب الليكود الحاكم وكذلك شركائه الطبيعيين. لن تكون لديهم أكثرية لتشكيل حكومة مقبلة، ستكون هناك أكثرية للمعارضة. وعلى ما يبدو أنه منذ هذه اللحظة الوسط السياسي الإسرائيلي ينظر إلى الوزير في كابينة الحرب ورئيس تحالف المعسكر الرسمي بيني جانس كأنه رئيس الحكومة المقبل. بطبيعة الحال يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ إنه يعني هذه الحكومة لن تصمد بعد أن تنتهي الحرب، لأنه كما تعلم أولا الآن توجد لدينا حكومة وحدة وطنية أو وحدة قومية فيها تحالف المعسكر الرسمي. هذا التحالف قال إنه بعد أن تنتهي الحرب هو سيترك صفوف الائتلاف، سيبقى إذن الائتلاف مع مركباته الأصلية مشكلا من 64 عضو كنيسة، ولكن هناك قوة، القوة الثالثة في هذا الائتلاف اللي هي قوة الصهيونية الدينية، تقول إنه في حال إقدام الحكومة على وقف الحرب فإنها ستنسحب من هذا الائتلاف، بمعنى أنه بعد انسحاب التحالف المعسكر الرسمي وانسحاب الصهيونية الدينية ستسقط هذه الحكومة. ولذلك الأرجحية هي أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة. هناك سيناريو آخر ربما احتمالاته ضئيلة، هو يعني أن لا تخرج الصهيونية الدينية من هذه الحكومة، ولكن أن يحدث تحول داخل حزب الليكود، بمعنى أن ينتفض الليكود على بنيامين وأن يطيح به وينتخب رئيسا آخر بدلا منه ليتولى رئاسة الحكومة، وأن يوافق الشركاء الطبيعيون للليكود على استمرار الحكومة بالتركيبة السابقة. هذا سيناريو يبدو الآن خياليا، ولكنه سيناريو أيضا وارد. السيناريو ربما الأكثر رجحانا في الواقع السياسي الحالي هو أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، وأن ينتهي عهد نتنياهو، بل أن ينتهي أيضا حكم الليكود، وأن تتسلم الحكم أحزاب المعارضة ويكون على رأسها مثل ما قلت حتى بني جانس.
الأستاذ أنطوان شلحت، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نلقاك في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.